بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاء الله تعالى أن تجتمع في 27 من رجب أحداث مفصلية في تاريخ الأمة الإسلامية، ففي هذا اليوم كانت حادثة الإسراء والمعراج، وتمر في نفس اليوم ذكرى فتح بيت المقدس بقيادة السلطان الناصر صلاح الدين عام 583 للهجرة، وفيه وقعت لسنة 1342 للهجرة الموافق للثالث من آذار لسنة 1924 للميلاد أكبر جريمة في حق المسلمين، حيث تمكن الكفار بقيادة بريطانيا من إلغاء دولة الخلافة العثمانية الإسلامية. ولم تخرج الجيوش البريطانية المحتلة لمضيق البوسفور وإسطنبول العاصمة بقيادة كارزون إلا بعد أن اطمأنت إلى نجاح عميلها مصطفى كمال في تركيا من إلغاء دولة الخلافة وإقامة الجمهورية العلمانية على أنقاضها وإخراج الخليفة من قصر يلدز. وكانت كارثة تقسيم بلاد المسلمين باتفاقية سايكس بيكو واحتلال بلادهم من قبل الفرنسيين بقيادة غورو والإنجليز بقيادة إلمبي، ومنح اليهود وطنا قوميا في فلسطين بوعد بلفور بعد أن فشل هرتزل أمام السلطان عبد الحميد الثاني رحمه الله حين أغراه بالمال للسماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. وهكذا تقسمت دولة الخلافة إلى ما يقرب من 60 دولة. ولعل ما يلفت النظر هو اهتمام المسلمين بذكرى الإسراء والمعراج متجاهلين عن قصد أو غفلة بقية الأحداث، ومما ساهم في ذلك تأثير الإعلام الموجه من دول الضرار وحرصهم على توجيه الخطباء والوعاظ لإهمال المناسبات الأخرى التي يمكن التعبير عنها أنها مناسبات سياسية لا ترغب الدول الكافرة وأعوانها في إثارتها واستحضارها في العقول والنفوس. وهذا ما دعاني لكتابة هذه القصيدة بفصولها الستة، مخاطبا كاتب التاريخ في الفصل الأول وناقله في الفصل الثاني وقارئه في الفصل الثالث وسامعه في الفصل الرابع وقابضه في الفصل الخامس وراويه في الفصل السادس. واجتهدت في كل فصل في عرض قضايا فكرية وسياسية وتاريخية متفرقة، مخاطبا عقول أبناء الأمة وقلوبهم ليعلموا ما حصل لهم ومعهم منذ أن زور هذا التاريخ العظيم تاريخ دولة الخلافة. والمقدمة هي حوار بين راوي التاريخ وكاتبه، معاتبا وقادحا في كتابته التاريخ المزور. ويمر في الفصل الأول عرض سريع لذكرى الإسراء والمعراج ملخصا على لسان كاتب التاريخ كما أراده له الإعلاميون أن يكون، ومن تولاهم أيضا من حكومات ومن مشايخ السلطان ومن الوعاظ المأجورين الموظفين في الدولة. يا كاتب التاريخ جئتك راويا، فاجعل مدادك من دمائي جاريا، واصنع يراعك من ضلوعي جاعلا، جلدي صحافا كي تخط كلاميا، واغمسه في جرحي لعل حكايتي تجتاح حرا بالنوائب واعيا، فيئن من وجعي ويلمس غربتي ويرى بعيني أو يحس جراحيا، يرنو إلي بسمعه وفؤاده فيعيد روحي للحياة معافيا، فأنا الخلافة والعقيدة جذوتي تحت الرماد وفي الصدور بقائيا، يا كاتب التاريخ مهلا ما أرى راجع صحافك قد أتيتك ساعيا، من دفتر التاريخ وانظر صورتي وجها لوجه كي تراني صافيا، ما لي أراك فغرت فاك تعجبا، أعرضت عني عامدا أم ناسيا، أظننت أني قد محيت مؤبدا، أو أنني غادرت داري جافيا، أني دسرت ولن أعود مجددا عهدا تضيء بنوره أرجائيا، أنسيت أني غبت قهرا مرغما، فاعلم بأني ما كللت مناديا. لا تعجبا أني ضعيف حائر، أو إذ أتيتك منهكا أو حافيا، لا تنس أني كنت أكرم صائل، فاسأل جدودك عن مدى سلطانيا، وأنا العزيز على القرون وأهلها، إن كنت تعرف في الحقائق ماضيا، فامسح من الأوراق كل مزور كتبته أقلام الطغاة مداجيا، واربأ بنفسك أن تكون مرددا صوت الغراب على الخرائب ناعيا. واسمع فإني اليوم أملل قصتي، واكتب ليعلم ما جرى أبنائيا. سجل لأيام بقين ثلاثة للفرد، واحسب كان شهرا وافيا. مهلا أتعني ليلة الإسراء والمعراج، قد دونت عنها كافيا، والناس تعرفها وتحيي ذكرها، في كل عام يقرؤون صحافيا، يتذاكرون مشاهدا ومواضعا هاموا بها، يستقرئون معانيا، قد سطرت بأمانة وتكررت في صفحة الإسراء، فاسمع ها هي. في ليلة جاء الأمين محمدا، أسرى به جسدا وروحا ماضيا، من مسجد الله الحرام ميمما للمسجد الأقصى المبارك ساريا، صلى إماما خلفه إخوانه، أكرم بهم جمعا كريما هاديا، من أنبياء الله إكراما له، عرج البراق به سماء عاليا، فأراه آيات تخفف همه من كفر أهل لم يجيبوا داعيا، يدعو إلى التوحيد لا يشري به بدلا رخيصا أو متاعا باليا، يلقاه أعداء السلام تجهما، جمعوا له من كل صوب راميا، أغرت تقيف به إلى صبيانها، فرموه بالأحجار رميا قاسيا، باهوا قريش بجهلهم وصدودهم، فيعود محزونا ويرجع داميا، يشكو الهوان وضعفه متألما، ويلوذ في كنف الجلالة لافيا، رغم الأذى ما لان يصدع رافعا، كف الضراعة للكريم مناجيا، ويقول من جرح ألم بقلبه، إن لم يكن غضب فلست مباليا، فجزاه رب العالمين مكانة، وحباه قدرا في المنازل ساميا، فرض الصلاة عماد دين كامل خمسا لمن شهد الشهادة راضيا، وأعاده جبريل فوق براقه، وفراشه ما زال يعبق دافيا. يا كاتب التاريخ قد ذكرتني بدروس موعظة نأت بمكانيا، نسي الخطيب عظاتها وخصالها، وأضاع من طول الكلام مصابيا، في خطبة عوراء أو محفوظة معتادة عاما فعاما عاديا، وكأنها أسطورة وحكاية من غابر الأزمان تندب ناديا، كتبت على ورق الوزارة عافها، درج المنابر لو تكلم شاكيا، مرووسة ممهورة عنوانها ذكرى المعارج، فارتجلها لاعيا حتى تظل موظفا، واحرص على أن لا تغير في الخطاب معانيا، واسرد على الأسماع سيرة صابر لمكارم الأخلاق أحسن داعيا،
واسهد بوصف طباعه وصفاته، وحذار لا تذكره عدلا غازيا. إياك أن تحكي حكاية دولة قامت على فكر تجلى صافيا، كان الرسول فناءها وجدارها، يفتي الصحابة في السياسة بانيا، وخلافة بنيت على أسس الهدى صرحا، وكان السيف ظلا واقيا، وعقيدة التوحيد ذرو سنامها، ظل الجهاد مطالبا ومحاميا، تهدي الأنام لنورها وخيولها تجري فتوحا لا تداهن طاغيا، هزمت جيوش الفرس رغم عتادهم، وهرقل فر ولم يعقب خاويا، فتسلم الفاروق من رهبانها مفتاح أولى القبلتين تراضيا، نشروا العدالة في البلاد بطولها وبعرضها، حكموا الشعوب سواسيا، حتى إذا مر السحاب مجاوزا قال الرشيد مفاخرا ومباهيا: يا غيم أمطر حيث شئت، فحيثما أمطرت كان لنا خراجك آتيا. قطعوا الأيادي أن تمس مصونة محفوظة أو أن يهان كتابيا، منعوا الأعادي أن تنال شعيرة مكنونة أو أن يداس إزاريا.
وهكذا ينتهي فصل من فصول الملحمة التاريخية، كشف فيه عن تزوير التاريخ، وكان فيه تأكيد على عودة الخلافة وبقاء جذوتها في القلوب لارتباطها بالعقيدة الراسخة في النفوس المخلصة. وإلى اللقاء في الفصل الثاني بحول الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.